السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أنتم في هذه الليلة على موعد مع ثلة من مشايخ أهل السنة وعدد من أهل العلم من أهل السنة في هذا الموضوع الذي سيظهر لكم سواء كنتم من الحاضرين أو من المتابعين الذين يتابعون هذه الجلسة وهذه الندوة وهذا اللقاء عبر الإذاعة السلفية النقية، إذاعة النهج الواضح، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء ونشر الله بها النفع في العالمين وجعلها قائمة بالمنهج الحق داعية إليه ذابة عنه محببة الخلق فيه. ونحن في هذه الليلة مع عدد من المشايخ في هذا الموضوع الهام، وهو: هل أنت داعشي وأنت لا تدري؟ هل أصابك مرضه وبلاؤه، بلاء هذا الفكر؟ هل أنت ممن تلوثت به قليلا أو كثيرا وأنت لا تشعر، مع اختلاف أسباب هذا التأثر؟ هذه الليلة معنا المشايخ الفضلاء الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول، والشيخ خالد بن عبد الرحمن زكي حفظه الله تعالى من مصر، والشيخ أبو الفضل محمد بن عمر الصويعي من ليبيا، والشيخ زيد بن حليس الدوسري حفظهم الله من الكويت، وكذلك الشيخ علي السالم وفقه الله تعالى من الكويت، أسأل الله، وكذلك الشيخ الدكتور فواز بن محمد العوضي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وفي إخوانهم أهل السنة في كل مكان. اللهم إبراء للذمة، اللهم أداء للنصيحة، اللهم رحمة للخلق، اللهم خشية على عبادك أن يضلوا. اللهم ليس اتهاما لبريء وليس تبرئة لمجرم دنيء. اللهم ديانة وأداء للأمانة، فسدد اللهم أقوالهم وانفع اللهم بكلماتهم وأعظم اللهم أجرهم. اللهم أرزق القبول والنفع بكلامهم، وارزقهم اللهم الإخلاص في أقوالهم وأفعالهم. اللهم اجعل الحق أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأبنائنا وأزواجنا والناس أجمعين. وعنوان هذه الندوة وهذا اللقاء: حتى لا تكون داعشيا، حتى لا تكون داعشيا وأنت لا تدري. وهنا سؤال قد يعرض لبعض الناس فيقول: قد سبق لهذه الإذاعة ولجل هؤلاء المشايخ أن شاركوا بندوة أو ندوات عن داعش، فما المقتضي لطرح هذا الموضوع؟ وما المتجدد الباعث على طرقه؟ وأبتدئ بالشيخ الفاضل خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى ليتحفنا ويفيدنا ببعض الأسباب التي دعت لإقامة هذه الندوة المختصرة في هذه الليلة في هذا الموضوع خاصة، فليتفضل حفظه الله.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين. فجزى الله الشيخ المحب شيخ أبو العباس خيرا على تقدمته لهذه الندوة، وأسأل الله لنا وله العافية في الدين والدنيا ولكم. أقول بارك الله فيكم، السبب أو من ضمن الأسباب في هذه المحاضرة في هذه الليلة أننا نرى امتداد هؤلاء الجهال الدواعش وما أثروا فيه في كثير من الناس، وما بثوه من سموم تكفيرية واعتقادات خارجية، حتى صار القليل أو الكثير من الناس صار مبتلى بشيء مما عليه هؤلاء، وإن كان مصرحا ببغضهم أو نافرا عنهم، ولكنه يوافقهم في جوانب قليلة أو كثيرة من حيث يشعر أو لا يشعر. لذلك كان سلفنا ينبهون طلابهم على أن ينتبهوا من التأثر بأقوال أهل البدع سيما الخوارج الذين هم أضل الطوائف في الضلال والشر والفتنة. لذلك أصبحت تجد كثيرا من الناس يدندن بأمور هي في الحقيقة تلتقي مع هؤلاء الدواعش وهو لا يشعر بذلك. وتأمل ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاذة العدوية، وعند البخاري أن امرأة سألت عائشة، وعند مسلم أن معاذة هي السائلة، أن قالت لأمنا عائشة: لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فتسأل: لماذا تقضي الحائض إذا طهرت تقضي ما فاتها من الصيام ولا تقضي ما فاتها من الصلاة؟ فانتبه إلى الجواب. فقالت أمنا منبهة لها على موافقتها لبعض ما عليه بعض الخوارج، كما نص على ذلك الحافظ في الفتح أن بعض الخوارج كان يرى أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. فقالت أمنا عائشة: أحرورية أنت؟ أي أنت من أهل حروراء، وهم فرقة من الخوارج خرجت في موضع يسمى حروراء، فمن كان من الخوارج يقال له حروري. فتقول لها: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع رسول الله أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فانتبه كيف التفتت أمنا عائشة إلى مسألة فقهية، وهذه المسألة استشكلتها معاذة: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فذهبت بها إلى باب الاعتقاد، أن هذا هو قول الخوارج الذين يوجبون قضاء الصلاة على الحائض كما يوجبون قضاء الصوم، وقد دل الدليل على قضاء الصوم ولم يأتي القضاء في الصلاة. وتأمل أيضا ما أخرج ابن سعد في طبقاته من طريق عبد الله ابن عكيم، وقد قيل بأنه صحابي وقيل بأنه تابعي كبير، أنه قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقيل له: أكنت قتلته؟ قال: لا، ولكني كنت أعد ذكري مساوئه إعانة على قتله.
فتأمل هذين المثالين وما فيهما من الحذر والتحذير، أن يغفل الإنسان عن نفسه أو عن أقرب الناس إليه متأثرا هو أو أحد من أهله متأثرا بفكر هؤلاء الدواعش الخوارج، وهو قد يشعر بذلك أو لا يشعر، فوجب أن ينتبه لذلك وأن يبين الأسباب التي من خلالها يعرف أن الرجل من هؤلاء أو أنه على الأقل متأثرا بهم.
جزاك الله خيرا شيخ خالد. إذا نعرف ونفهم من هذا أن كلامنا في هذه الليلة عن الفكر الداعشي، وهو الفكر الخارجي التكفيري، وليس بخصوص جماعة داعش وحدها ذات الطرح المعروف والمكان المعروف التي تتواجد فيه والأفعال المعروفة عند الجميع، ولكن المراد هذا الفكر الذي قد ينتشر في الرجال والنساء والأطوى والشباب والمثقفين والكتاب والأطباء والمهندسين، في حين ربما تسمعهم يسبون ويتهجمون ويغردون ويكتبون على ذات الجماعة وعلى شخص الجماعة أو بعض أفعال الجماعة، لكن هو في حقيقته قد تشرب بعض أفكار وعقائد هذه الجماعة الداعشية. فهذا من الأسباب والمقتضيات. هل عند الشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله إضافة يسيرة فيما يتعلق ب أيضا أسباب طرح هذه الندوة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير على ما قدمتم وما أفدتم، فكلامكم جزاكم الله خيرا مفيد وصريح في الباب. وأيضا من باب المشاركة معكم في هذه القضية أقول إن من أسباب اختيار هذا الموضوع كثرة التلبيس في هذا الأمر، فجعلوا الفكر الداعشي كأنه هو الإسلام، وصوروه بأنه هو الحق، وصوروه بأنه المخرج للمسلمين مما هم فيه من غزو ومكر وخديعة. وأيضا من أسباب اختيار هذا الموضوع أنه موضوع خطير جدا، وأيضا من أسباب اختيار هذا الموضوع وهو سبب عظيم، آمل من كل أب وأم وأخ وكل ولي أن يتأمل هذا السبب. فأقول قد تكون أيها الولي أبا أو أما أو أخا قد تكون سببا في خروج ابنك مع الدواعش، لأنه يراك تؤيدهم وتمدحهم وتقول بمثل قولهم فيظنهم على الحق فيسير على دربهم. والسبب من؟ أنت السبب أيها الوالد أو أيها الأخ أو أيتها الأم. نعم،
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. ولعل من الأسباب الباعثة للناصحين، جعلني الله وإياكم منهم، على طرق هذا الموضوع مرة بل ومرات مع الدافع الشرعي واتباع الآثار وكثرة النصوص واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحذر في كل خطبة جمعة من البدعة وبيان ضلالها وانحرافها، مع أنه لم يكن في زمن نزول الوحي بدعة. مع هذا كله إلا أن العاقل المنصف لما يرى التدمير والدمار الذي أحدثه هذا الفكر في المجتمع الإسلامي، في المجتمع الإسلامي خاصة وفي غيره، ولكن حديثنا اليوم عن المجتمعات الإسلامية عربية أو غير عربية، ماذا أحدث هذا الفكر من التدمير، من إذهاب هيبة الدين وأهله الحق في بلاد المسلمين. أرجو من الشيخ أحمد حفظه الله تعالى أن يحدثنا عن شيء من آثار التدمير في العالم الإسلامي لهذا الفكر، آثار سيئة في العالم الإسلامي على المجتمعات الإسلامية من هذا الفكر ومن أهله، فليتفضل.
نعم، قبل أن أدخل إلى هذه القضية، أيضا أحببت أن أنبه على قضية أثارها الشيخ عادل جزاه الله خيرا، وهي أنه قد يقول البعض: لماذا تتكلمون عن داعش؟ لماذا تكثرون عن داعش؟ يا أخي الكريم، أنت مسلم، تقرأ القرآن وتسمع السنة النبوية وتقرأها وتفهمها. ما أكثر ما يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم من الشيطان ومن الأعداء ومن أصحاب السوء في مواطن كثيرة. ما الذي يضيرك وما الذي يؤذيك في نقد الباطل؟ بل الواجب أن تشارك معنا وأن تفرح وأن تنشر هذه الردود على أهل الباطل. وأما الآثار المدمرة الناتجة عن الفكر الداعشي، فلو سألنا أنفسنا وتأملنا في واقعنا ماذا نتج عن هذا الفكر الداعشي؟ ما الذي نتج؟ إن الذي نتج عنه أولا الإساءة إلى الإسلام وتشويه صورة الإسلام ومحاولة الطعن في الإسلام ومساندة أهل الكفر والإلحاد في الطعن في الإسلام، إذ أظهر الإسلام بأنه دين وحشي وأنه دين لا إنسانية فيه وأنه دين الترهيب والتخويف والاعتداء والظلم، والإسلام من هذا كله براء. وأيضا من الآثار المدمرة الإساءة إلى المسلمين، فكم أوذي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وفي أوروبا وفي غيرها بسبب هذه الأفعال الشيطانية الناتجة من هذا الفكر الشيطاني. وأيضا من الآثار المدمرة تغيير الشريعة وتبدل السنة والحقائق الشرعية، فالجهاد الإسلامي الصحيح يسمى جبن وخوف والقتل والظلم والإيذاء والانقلاب والخروج على الحكام يسمى جهاد ويسمى رفع لراية الإسلام، وفي الحقيقة إنما هو ظلم وغش وخيانة ومذهب خارجي باطل الإسلام منه بريء. وأيضا من الآثار المدمرة ما رأيناه من تفجير بيوت الله عز وجل، المساجد تفجر، المصلون يقتلون، الله أكبر، ما أشنعه من قول ومذهب باطل. وأيضا من الآثار تبدل الأمن وحصول الخوف، وأيضا من الآثار قتل الأبرياء نساء أطفال شيوخ، فكم قتل من طفل ومرأة وكم قتل من شيخ كبير وشاب، فنسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من الآثار المدمرة لهذا الفكر قتل الولد لأبيه أو أقاربه فيقتله بسبب هذا الفكر المدمر الخبيث الشيطاني. وأيضا يكفرون أقاربهم ويكفرون أهاليهم ويكفرون حكامهم وعلماءهم. فهذه بعض الأفكار وبعض الآثار المدمرة لهذا الفكر الداعشي الشيطاني.
شكر الله لك شيخ أحمد. وبما أن من المجتمع ولا شك بل من أهم شرائحه بهذا التعبير في المجتمع هم الأبناء ذكورا وإناثا، ولا شك أن لهذا الفكر الذي يستشري في كثير من الناس أن له آثارا سيئة على أبناء المسلمين وعلى أفرادهم، فأرجو من الشيخ زيد حفظه الله تعالى أن يحدثنا بما يسره الله له وأعانه عليه من بيان خطورة هذا الفكر على الأبناء ذكورا وإناثا، خاصة من أفراد هذا المجتمع المسلم. نعم.
رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمما لا شك أن هذا الفكر خطير، أولا لأنه فكر الخوارج، والخوارج ذكروا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم كلاب أهل النار، فكيف لا يكون خطيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يذمهم والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بقتلهم؟ كيف لا وهم قد أفسدوا المجتمع منذ أن قتلوا عثمان ثم علي وهلم جرى إلى هذا العصر، وهم إلى أن يخرج الدجال فهم من أتباعه. خطورة هذا الفكر أولا خروج الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم والتمرد على ولاة أمورهم، فالناظر والمتابع للأحداث يرى هؤلاء الذين تسللوا ما أشبه الليلة بالبارحة، تسللوا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاروراء، فاليوم يتنادون ويتسللون، فتمردوا على آبائهم وأمهاتهم بل وعلى ولاة أمورهم، فأصبحوا للولاة مكفرين، وأيضا للأمهات والآباء وللأشقاء وللمجتمع كله، فهؤلاء أصبحوا معاول هدم وأصبحوا قنابلا موقوتة، ونرى التفجيرات ونرى هذا الانتحار ونرى هذه الأفعال الشنيعة حتى بيوت الله ما سلمت منهم. ثم هؤلاء الشباب أثر هذا الفكر عليهم، والبنات حتى أن أصبح البنات يهاجرن إلى سوريا وإلى العراق ثم بعد ذلك يعبث بها وبعرضها، تزوج فلان ثم فلان فيأخذها فلان، هذا خطر. ثم أيضا أنهم ضحية، فهؤلاء الأبناء والبنات ضحية لهذه الأفكار الخربة، هذه الأفكار التي هي من أفكار الدواعش الخوارج والقاعدة والإخوان المسلمين ومن لف لفهم. ففي أفغانستان سنين فمن الضحية؟ ثم في البوسنة والهرسك من الضحية؟ في الشيشان من الضحية؟ في العراق من الضحية؟ اليوم في العراق وفي سوريا من الضحية؟ وغدا في بورما في غيره، طيب من الضحية؟ الأبناء. هذه فمن المستفيد؟ هم يتمتعون وكل ما يشتهون، ولكن هؤلاء الشباب بعضهم غرر به وهو مسكين غر صادق، لكن سبب التغرير إهمال الأب والذهاب بهذا الابن وإعطاء لهذه الجماعات يربونه كيف يشاءون ويغرسون فيه ما يريدون، فيصبح الابن كما نشاهد اليوم، وتعدى الأمر إلى البنات فأصبحنا النساء. كيف جهاد وعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذن في الجهاد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج؟ كيف الأطفال يجاهدون وابن عمر قد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم فرده؟ فهؤلاء يعبثون، لكن بمن؟ انتبه أن يكون ابنك هو من الذين عبث بهم ولعب بهم وأصبح قنبلة موقوتة ومعول هدم في هذا المجتمع. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لعل الأخ الشيخ علي السالم يكون له كلمة ومشاركة في بيان الأثر السيء على الأبناء إن شاء الله تعالى، إضافة على ما ذكره أخونا الشيخ زيد حفظه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بداية أرحب بالمشايخ الفضلاء مرة أخرى وبالأخص الشيخ أبي الفضل محمد بن عمر السويعي حفظه الله تعالى من ليبيا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع. أما ما يختص في الأبناء والبنات على المستوى الفردي المتأثر بهذه العقيدة الداعشية، فالكلام فيه حقيقة هو الكلام في فلذات الأكباد، وهو الذي نرعى إليه سأسماعنا جميعا، لأن زبائن هذه الفرقة الداعشية الخارجية المخالفة للسنة إنما أكثرهم من الأبناء والبنات، وإنما نشأ هذا إخواننا، إنما نشأ هذا التأثر بهذا الاعتقاد الداعشي حينما فقدنا المراقبة على أبنائنا، فلم نعد نبالي من أين يتلقون العلم، لم نعد ندقق من أين جئت ومن أين تذهب وإلى أين تذهب ونحوها من الأشياء. فالتدقيق على الأبناء وما يقرؤون ومن يصاحبون وأين يجلسون ومن يدرسون ومن تأثر به من أساتذته في المدرسة بدءا من المدرسة، أمر لا بد من أن نحييه مرة أخرى، ولا بد أن نحيي في أبنائنا المنهج السلفي السني الواضح الذي يتعلق بالعقيدة الصافية التي كان عليها سلفنا الصالح. فتبدأ وتؤصل في ابنك وفي ابنتك أصول السنة، وتؤصل فيهم الأصل العظيم بالأخص السمع والطاعة لولاة الأمر وما يتعلق بلزوم الجماعة، فإن هذا من أعظم الأشياء التي تعصم بها بعد الله تبارك وتعالى ابنك من الوقوع في هوة الضلال والانحراف والزيغ. فإن أعظم ما ينبغي عليك المراقبة. هذه زيادة وتعليق بسيط، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حديث الشيخين الشيخ زيد بن حليس والشيخ علي السالم عن بعض آثار وأضرار هذه العقيدة، وأنا أشكر أخي الشيخ علي على استبداله لفظ الفكر الداعشي أو الفكر الخارجي إلى لفظ عقيدة الخوارج وعقيدة الدواعش، والعقائد تنطق وتحفظ وتكتب وتنفذ، سواء كانت عقائد حقة أو عقائد فاسدة، قد تسمى فكرا باعتبار أن من مصادرها أو مصدرها الفكري أو أن مصدرها الفكر والرأي والهوى وليست مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، إذ لو كانت كذلك لكانت حقا. هيجنا حديثهما لنسأل كيف نؤدي المسؤولية في حماية أبنائنا وفلذات أكبادنا من عقائد أهل الزيغ والضلال، ومنهم عقائد الدواعش وعقائد الخوارج. كيف نحمي أبنائنا وكيف نقيهم وكيف نحوطهم ونؤدي الأمانة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمر: كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبتدئ في هذا السؤال المهم جدا والمتعلق بجيل الأمة بأخينا الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله، ليحدثنا عن بعض أسباب الوقاية لأبنائنا وكيف نحمي أبناءنا ذكورا وإناثا، لأن كما سمعنا أن هذه العقائد الزائغة وهذا الفكر يستشري في الرجال وفي النساء في الأبناء والبنات، فالأمر بحاجة إلى شيء من التوسع فيه توسعا لا يأكل الوقت كله. لهذا أقول إن شاء الله الشيخ أحمد حفظه الله يبتدئ معنا وسيتحدث غيره بعد إن شاء الله عن أسباب أو وسائل إن صح التعبير جواب سؤال مقدر تقديره كيف تحمي ابنك من فكر الدواعش وعقائدهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام جاء بما يكفل للفرد والمجتمع الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة لمن امتثل هدي الإسلام، ولا شك ولا ريب أن أكثر إن لم نقل جميعنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فمن أهم الأمور التي تحمي أبناءنا وبناتنا بإذن الله من هذه العقيدة الخبيثة الخارجية الداعشية أن يتولى الآباء والأولياء رعاية أبنائهم وبناتهم الرعاية الشرعية، فينشئونهم على الإسلام وعلى أخلاقه وآدابه وعقائده وسننه، فينشأ الابن وتنشأ البنت على السنة وعلى تطبيق شرع الله عز وجل. ومن الأمور أيضا التي تعين في حماية أبنائنا وبناتنا تربيتهم على تقوى الله عز وجل، وأن نراقب الله عز وجل، وأن نعظم الله عز وجل، وأن نمتثل أمر الله عز وجل، فلا نعظم أحدا من الناس ولا نقدم رأي أحد من الناس، بل نعظم الله عز وجل، ونحترم ونقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. أما من بعدهم فلا ننخدع بهم أبدا، ولكن نسير مع علمائنا الكبار على ما يدعون إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. أيضا من الأمور المهمة التي تقي أبناءنا وبناتنا من هذا الفكر ملاحظتهم ومتابعتهم والحرص عليهم من عدة أمور. أولا من رفقاء السوء، ورفيق السوء ليس فقط أيها الأب أو أيتها الأم أو أيها الولي، ليس فقط هو ذاك صاحب المعاصي والأغاني والدخان، لا، هناك من هو شر منه، هناك من هو أسوأ منه، هناك من هو أضر على ابنك أو بنتك منه. رجل في الظاهر ملتزم أو صالح، وامرأة وفتاة في الظاهر صالحة أو مستقيمة، ولكنها تحمل عقيدة خبيثة، عقيدة التكفير، عقيدة الخوارج، يمشي مع ابنك أو تمشي مع بنتك فتضلها عن الصراط المستقيم وتحرفها عن الهدي القويم، وتجعلها ممن يعتقد بتكفير الحكام وتكفير العلماء، بل بتكفيرك أنت أيها الأب أو أنت أيتها الأم من تلك الصديقة التي أمنت جانبها، ومن ذلك الصديق الذي أمنت جانبه، وهم في الحقيقة شياطين الإنس يغيرون أفكار وعقائد أبنائك. فلذلك علينا أن نلاحظهم وأن ننتبه لهذه القضية، وأنبه على شبهة للأسف درجت عند كثير من الأولياء، وهي أن بعضهم يقول لا أنا ما أراقب ابني ولا ألاحظه، أنا أعطي له الثقة يفعل ما يشاء، هي فترة مراهقة، هي فترة يعني زمنية وتنتهي، لابد أن يقع في الخطأ، لابد أن يفعل كذا، أنا إذا راقبت عقدته. طيب في الأخير قد يموت ويكون مع الهلكة من الدواعش، قد ينحرف عقائديا فيقتلك قبل أن تهديه أو أن تدله على الصراط المستقيم. فلا شك أن هذه شبهة باطلة من وجوه. أما الوجه الأول فإن الإسلام أمرك أيها الولي أن تراقب وأن تلحظ وأن تربي ابنك على الشريعة الإسلامية. وأما الوجه الثاني فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم، وذكر منهم وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب نشأ في طاعة الله. فلماذا لا يكون ابنك أو تكون ابنتك ذلك الشاب أو تلك الفتاة التي نشأت على طاعة الله؟ لماذا تعتبر تربيتك لهم وملاحظتك لهم وهدايتهم وإرشادهم للحق تعتبر تعقيد أو أنه أمر يعني يسوءهم وفيه عدم ثقة؟ لا، من الثقة بابنك أن تلحظه وأن ترعاه وأن تحرص عليه. أيضا الأمر الثالث الذي يرد على هذه الشبهة النتائج السيئة لمثل هذا الكلام. فكم من حرف من الأبناء وكم من حرفت من البنات في الشبهات والشهوات ووقعوا فريسة للشيطان بسبب إهمالك، بسبب عدم ملاحظتك. ولا شك أن هذا الفكر أتانا من الغرب وأتانا من الشيطان، وإلا فهو لا صلة له بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معه ابن عباس وهو غلام صغير لم يعني يناهز، فيقول له يا غلام ألا أدلك؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في أحاديث وآيات كثيرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يربي الغلمان والشباب على هذا الأمر وعلى هذه المبادئ. فالإسلام بريء من هذه الشبهة، احرص بارك الله فيك على ذلك. أيضا من الأمور ولعلها ستأتي إن شاء الله بالتفصيل، مراعاة مع من يخرجون ومع من يدخلون، ومراعاة ألفاظ ومراعاة ألفاظهم وكلماتهم التي قد تشعرك بأن الولد أو البنت عندها انحراف. أيضا مواقع الإنترنت، وسيأتي هذا إن شاء الله في كلام المشايخ.
جزاك الله خيرا شيخ أحمد بما يعني أفدت ما يتعلق بملاحظة الأبناء والخوف عليهم من الوقوع في شرك الشبهات والبدع والعقائد الزائغة. لعل عند أخينا الشيخ أبي الفضل محمد عمر إفادة وإضافة في هذه النقطة، حقيقة هي نقطة ليس كرما منا أن نعطيها شيئا من الوقت، لأنها تتعلق بأبنائنا ببناتنا، تتعلق بهذه القلوب التي كان من أعظم مفاسد هذا الفكر والعقائد أن أفسدت تلك القلوب، أفسدت عقائدها، أفسدت تصوراتها، أفسدت نظافتها وطهرها، فأدخل عليها من الفكر والاعتقاد والفساد ما نتج عنه بعد ذلك خبيث الأقوال ورديء الأفعال. قلوب تحتاج إلى حماية وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى حفظ بعد حفظ الله عز وجل وبذل الأسباب، وإلا بعد أن تبذل الأسباب التي يذكر مشايخنا حفظهم الله بعضا منها أو كثيرا منها، فالهداية في الأخير هي بيد الله تبارك وتعالى. ما اهتدى أبناء لأنبياء ولا اهتدى آباء ولا أعمام بدعوتهم، وهذا ابن نوح أمامك ماثلا في القرآن الكريم. فالهداية، لكن نحن نتكلم عن بذل الأسباب التي تحت مقدورنا ومكلفون بها ومسؤولون عن هذه الأمانة، ثم بعد أن تبذل الأسباب بعد ذلك نعم تقول الهداية بيد الله تبارك وتعالى ولا شك، ولكن بعد أن تتؤدي الأسباب التي كلفت بها شرعا. الشيخ جزاه الله خير يتفضل بإبداء ما لدي في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. ابتداء أشكر المشايخ جزاهم الله خير، المشايخ الكويت الذين استضافوني جزاهم الله خير وبارك فيهم، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومن الأسباب التي أشار إليها بعض المشايخ التي تقي الأبناء والبنات من خرطوا فيه من هذه الأمور، أولا ربطهم وتعليمهم محبة الكتاب والسنة. فإذا نشأ النشأ على محبة الكتاب والسنة ومنهج السلف، ورأى من أبيه ذلك ومن أمه ومن أهله، كان سببا في إبعاد هذا الفكر الخارجي عنه. ومن الأسباب أيضا أن تكون هناك رفقة صالحة تدل الشخص وتعينه على التمسك بهذا المنهج القويم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كثير من الناس الآن لجهله بمنهج السلف وللعاطفة الجياشة التي في قلوب كثير من الشباب ينحرف إلى غير السبيل الصحيح. فهذه أو هذين السببين، والأسباب كثيرة ذكرها بعض المشايخ جزاهم الله خير، من الأشياء التي تكون عونا في هذا إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك فيك. الصراحة في الطرح مع الأبناء والبنات، وخاصة زمن الفتن، وبيان الأمور بحقائقها وأسمائها، ووضع الأمور في نصابها، هذا مما يبذل من الأسباب لحماية الأبناء. وقعت فتنة الحرضة في المدينة والخروج على يزيد بن معاوية، فجمع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جمع أهله هنا، النساء والزوجات، أن امرأتك خصوصا بعد وصول الوسائل الحديثة إلى يديها واستعمال، حتى لو كانت أمية، يصلها أشياء من المقاطع ومن الصوتيات، فإذا كانت قارئة ودخلت وسائل التواصل، وخاصة أسرعها مثل الواتس أب أو سناب شات أو غيرها من الوسائل، يصلها من هذا المرض ومن هذا السم. فعبد الله بن عمر جمع أهله واحد، وأبناءه اثنان، وخدمه وعبيده، السائق الخادمة في البيت لها حق عليك في التحذير من هذا الفكر. لربما انحرف ابنك بسبب سائقك المتشبع بهذا الفكر، ولو لم يكن ظاهره التدين، لا، ربما انحرف وهو يتحدث معه في رفقته ذهابا وإيابا، يركب مع السائق، والسائق شحنه صدره مشحون على أنظمة الدولة ونظمها وإقاماتها وطرقها، فيتكلم على ظلم السلطان عنده، ويوغر صدره على ولي أمره، فيفسده عليك السائق. السائق يفسده عليك بمشوارين ثلاثة، يقف على مخالفة في الطريق فيغر صدره، شوف هذول الذين يفعلون ويفعلون، انتبه لهذا بارك الله فيك. إذن عبد الله بن عمر جمع أهله، جمع أبناءه، جمع عبيده ورقيقه، وقال لهم: إنا قد أعطينا صفقة أيدينا وثمرة قلوبنا وبيعتنا لهذا الرجل يزيد بن معاوية باسمه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع لواء يوم القيامة لكل غادر عند استهي، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، وإني والله لا أعلم بأحد منكم نكث بيعته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. هذه المصارعة وهذه التربية الحقيقية لجميع أفراد أهلك ومن له صلة بك من الخدم والسائقين والعمال لديك، ومن يكون لهم اتصال مباشر بأبنائك، هذا أمر مطلوب. لعل عند الشيخ زيد حفظه الله تعالى أيضا إضافة فيما يتعلق بكيف تحمي ابنك أن يكون داعشيا. نعم، تفضل الشيخ زيد.
والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله عز وجل أمر الإنسان أن يقي نفسه وأهله، فهذه مسؤولية، مسؤوليتك يا عبد الله إذا رزقك الله الأبناء، مسؤوليتك إذا تجاوزت الحلم وأصبحت مكلفا تكليفا شرعيا أن تعتقد الاعتقاد الصحيح وتعبد الله عز وجل على بصيرة وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مسؤولا عن نفسك. وإذا تزوجت أصبحت مسؤولا عن نفسك وعن زوجتك، وإذا رزقت بالأبناء فأنت مسؤولا مسؤولية شرعية. فالله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتقي نفسك وتقي أبنائك، تأمرهم بالخير وتكفهم عن الشر، تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، هذه مسؤوليتك. لكن كثيرا من الناس اليوم إذا تدين لا يهتم في مسؤولية الشرعية التي أوجب الله عز وجل عليه، إنما يذهب ليصادم ويصارع الحكام وينابذ الحكام، وتجده في الساحات وفي المنتديات وفي الأماكن وفي الجرائد وإن كان خطيبا على المنبر يصارع الحكام. هذه ليست بمسؤوليتك، مسؤوليتك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل مسؤول، فهذه رعيتك، زوجتك، ولدك. وأثر بن عمر لما جمع خدمه وحشمه، أيضا لما كان أبي عبد الرحمن السلمي يقول: كنا شباب أيفاء وكانوا يحذروننا من القصاص. اليوم عمره يتجاوز 40 سنة والشاب في لحيته، ولا يحذر أحد من هؤلاء القصاص، ولا كتب سيد قطب ولا عبد الرحمن ولا عايض ولا سلمان ولا من لف لفهم ودار في فلكهم، وهو قد تجاوز 40. الشكوى إلى الله. نحن الآن نريد حفظ الأبناء، فإذا نحن الآن نقول للآباء: احفظوا أنفسكم، مسؤوليتك. فإذا ضيع نفسه فكيف يحفظ ولده؟ أولا لابد أن تعرف ولدك يرافق من. لو جاء ولدا لولدك وفي يده سيجارة عند الباب لضربته وشتمته وضربت فوقه ابنك، لأن معه ايش؟ لكن قد يأتي عند بابك خارجي يراك كافرا والحاكم كافر والمجتمع كافر وأم الولد كافرة وأخته كافرة وكل من في المجتمع كافر، فتقول: ما شاء الله، ولدي مع إنسان متدين. لكن هذا المتدين على مذهب من؟ على مذهب الخوارج، الدواعش، القاعدة، الإخوان والسرورية، القطبية، على مذهب التراث ومن معهم. أيضا على الابن تعرف يدرس عند من وماذا يدرس، يدرس عند من. والله ولدي يحضر درس، طيب يحضر درس عند من وما هو الدرس؟ هل هو يدرس العقيدة الواسطية؟ هل هو يدرس السنة للبربهاري؟ هل هو يدرس أصول السنة للإمام أحمد؟ ولا يدرس في ظلال القرآن ومعالم في الطريق؟ أم هو يدرس الأصول العلمية للدعوة السلفية وفيها تكفير المجتمعات؟ ماذا يدرس وعند من يدرس؟ يقرأ، يقرأ لمن؟ هل هو يقرأ لابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ ربيع، أم يقرأ لسيد قطب ومحمد قطب ومن شابه؟ طيب يسمع، ابنك يسمع لمن؟ هل هو يسمع لابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان والشيخ ربيع، أم يسمع لسلمان وسفر وعايض وعبد الرحمن عبد الخالق ومن لف لفهم ودار في فلكهم؟ فلا بد أن يعرف، هذه مسؤولية، لكن مسؤولية شرعية. نحن نعرف الآن الآباء والأمهات على ساق وقدم في الأسواق، في المكتبات يشترون للمدارس دفاتر، كتب، أقلام، مساحات، برايات، كتاب، شنطة، كذا، وإذا جاء الشتاء ثوب هذا يعني دافي غير دافي البرد سيضره. طيب دين، ألا تهتم في دين ولدك؟ جنة أنت تقف بين يدي الله عز وجل وسيسألك عن هذا الولد أو هذه البنت. أنت الآن صرفت من مالك على هذا الولد لأنه سيدخل مرحلة من مراحل الدراسة. طيب في دينه وفي المدرسة، إذا أعطوه الشهادة بعدها تذهب إلى المدرسة، نزل في درجاته. لماذا في هذه المادة مستوى متدني؟ لماذا هنا؟ لماذا هنا؟ ولكن في دينه، في رفقته، في صحبته، في اعتقاده، في تدينه. تنتظر حتى يكون ولدك قنبلة موقوتة، ينفجر في بيتك أو في بيت جارك، ينفجر في مسجد أو في بيت من بيوت الله. الأمر خطيرا جدا خطير. أصبحوا أبناءنا يكفرون الحكام، يكفرون الآباء، يكفرون الأمهات. فإذا لابد أن نعرف. الله كلفنا، قال يا أيها الذين آمنوا، خطاب، لكن ماذا نصنع؟ قوا أنفسكم وأهليكم. لابد أن تقي من البدعة وخطرها وشررها ومن يحملها ومن يكتبها ومن يغرد بها ومن ينزلها في الموقع. هذا لابد، يجب عليك وجوبا، ولا لا تتزوج تحمل المسؤولية. هل أنت الآن تريد أن بس تنجب، تزوج وتنجب بس شهوتك؟ وإن جاب عندي ولد، عندي اثنين، عندي ثلاثة، طيب المسؤولية أعددت بين يدي الله عز وجل؟ فلا بد أن ننتبه. كل أب، كل أم، انتبهوا، لا يكون أبناءكم في أحضان هؤلاء. هؤلاء غششة، كذبة، ما صدقوا مع الله، هؤلاء فجرة، والله كتبهم تنضح. ولولا الإطالة وخشية الإطالة، والله بالصفحة، والله بالطبعة وبالصفحة وبدار النشر كلامهم.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك فيك. وفي إجابة أخينا الشيخ زيد حفظه الله أنبه على أمر ونفتح النقاش في أمر آخر لفت النظر إليه إن شاء الله. عند ذكر المدروس ذكر الشيخ حفظه الله هل يدرس الواسطية وهل يدرس غيرها من الكتب أم يدرس كتب هؤلاء. وهذا صنف من الناس يدرس الفكر والعقيدة الخارجية من كتبها مباشرة، ولكن الصنف الثاني الذي يقع ضحية في أيدي معلمين غير أمناء ولا ثقات، غير أمناء ولا ثقات، فيدرسه العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، ولكن يغرس فيه معاني كتب أهل التكفير والضلال. اليوم كثير من أعلام الفكر التكفيري أو العقيدة الداعشية والفكر الداعشي، ولعل يأتي حديث عن مصادر هذا الفكر، نشروا فكرهم من خلال كتب يشرحون بها كتاب التوحيد أو كشف الشبهات أو الأصول الثلاثة أو غيرها أو نواقض الإسلام أو غيرها من كتب أئمة التوحيد. لأن المعلم يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون قويا في علمه، والشرط الثاني أن يكون أمينا في أدائه وتعليمه. قال شيخنا ابن عثيمين في مجموع فتاويه إن من شرط المعلم أن يكون قويا أمينا. فإذا كان فيه قوة في العلم ولكنه غير أمين ربما أضلك وأنت لا تشعر، يدخلك في الضلال ويوقعك في الضلال، فتغتر بقوته في الحفظ وقوته في تدريس كتب العلوم وكتب الشرع وكتب الفقه وكتب الأصول وكتب الآلة وكتب الحديث، ولكنه غير أمين، إنما يجعلها غطاء لينشر إليك الفكر الضال. أولم ينشر محمد حسان في شرحه لكتاب التوحيد كل مبادئ سيد قطب في التكفير والحكم على المجتمعات بالجاهلية والحكم بالكفر بغير ما أنزل الله على الحكام وأعوانهم، كل هذا نشره تحت ستار كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد. ألم يقم خالد الحدادي والتكفير الداعشي خالد بن مرض الغامدي بشرح كتاب نواقض الإسلام ورقة واحدة في أكثر من 1000 صفحة ملأها بالتكفير للمسلمين والتكفير لعلماء السنة ووصفهم بأقبح الأوصاف وأشنعها
وتسميتهم بعلماء السلول وغير ذلك، والتنصيص على بعضهم بأسمائهم كالعلامة ربيع والعلامة الفوزان وغيرهم من أهل العلم في شرح ماذا؟ نواقض الإسلام. فالكتب لأئمتنا، ولكن المضامين والمعاني والمواد هي لمدرسة الخوارج العصرية. الأمر الثاني، قال أخونا الشيخ زيد حفظه الله: كيف يحمي أبناءه من لم يحمي نفسه؟ هنا كما يقال مربط الفرس، وهنا لب الندوة واللقاء، وهنا موضوعنا، وهو هل أنت داعشي حتى لا تكون داعشيا وأنت لا تدري؟ إذا انتشر وباء ما أو مرض ما من الأمراض البدنية الجسمانية، تجد أن من الناس من يذهب ليفحص، كيف يعرف هل أصيب بهذا المرض أم لم يصب؟ كيف يدري؟ إما أن تظهر عليه آثاره فيذهب للتداوي، وإما أن يسارع إلى أهل الاختصاص ليسألهم عن أسباب وقايته، وهل هذا المرض قد دخل دش أصاب جسده أم لا، أليس كذلك؟ إذن أيها الدكتور في الجامعة، أيها الطبيب، أيها المثقف، أيها الصحفي، صاحب القلم في تويتر، صاحب العنوان في الجريدة، المهندس الميكانيكي، شرائح مجتمعنا رجالا ونساء، ممرضة، طبيبة، معلمة، دكتورة، مهندسة، تاجرة، عاملة في أي قطاعات من العمل التي جاز لها العمل، السؤال هل سألت يوما نفسك هل أنا على استواء في الاعتقاد؟ هل أنا مصاب بشيء من هذه الأمراض والأوجاع والأورام الخبيثة؟ هذه أخبث من أورام السرطانات، هذه أخبث من أمراض العدوى، هذه أخبث من كل ما تتصوره من وباء ينتشر في الناس، من طواعين، من حمى ضنك، من حمى ربك، من حمى دبك، هذه أخطر وأخطر، لأن تلك تضر بدنك ومأجور عليها، ولو مت بها لنلت من الله الأجر والثواب، ولو صبرت على بلائك لتمنيت ورجوت الله يوم القيامة أن يعيدك إلى الدنيا لتصاب بذلك البلاء وتموت وتعاد وتصب بذلك البلاء لعظيم ما تجد من أجره. ولكن لو لقيت الله تبارك وتعالى بهذا الضلال وبهذا الزيغ. السؤال الآن، والحقيقة أن السؤال لكل مشايخنا الفضل المشاركين في الندوة وفي هذا اللقاء، ولا بأس أن يحدثنا كل منهم مقدار دقيقتين، كيف يعرف الفرد المسلم في أي جهات، في أي قطاع، في أي شريحة، رجل كان أو امرأة، كيف يعرف أنه أصيب بهذا الوباء، بهذا المرض، دخل شيء من هذا الفيروس القتال الفتاق وهو ما يدري؟ ربما يسب أهله ويبغضهم ويدفل في وجوههم ويدبر عنهم، ولكنه قد أصيب وجاءه وجاسه من بلائه ما جاسه. فهنا أبتدئ بالشيخ خالد حفظه الله تعالى: كيف يعرف، كيف يمكن، كيف يفحص الإنسان نفسه لينظر هل فعلا أصبح ملوثا بداء هذا الاعتقاد والفكر الخبيث وهو لا يشعر، وهو يتظاهر ببغضه أيضا، وقد يكون صادقا في التظاهر ببغضه ولكنه لا يدري أنه ابتلي ببعض شره والعياذ بالله. تفضل شيخ خالد حفظك الله.
يعني يحضرني أثر الإمام أحمد رحمه الله حين قيل له: يا أبا عبد الله، إن الفضيل يقول، يعني الفضيل ابن عياض، لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. فقال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال.
فهذه علامة فارقة تدلك على تأثرك بهؤلاء أو على صفاء منهجك وصفاء قلبك على اعتقاد أهل السنة. فالإمام أحمد رحمه الله استحسن غاية الاستحسان ما قال الفضيل رحمه الله حين قال: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. فالمؤمن في قلبه صفاء، لا أنه يغل على ولي الأمر، ولا أنه يثير نفسه وغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إنكم ستلقون أثرة، وفي بعض الألفاظ شديدة، فاصبروا. لذلك إذا رأيت في نفسك حنقا على السلطان، وأنك لا ترجو الخير له، ولا ترجو النصيحة له، ولا ترجو هدايته، بل أنك تثير نفسك وتثير غيرك، وتجد في نفسك حنقا على ما قصر من أداء حقوقك إن كان، فهذه علامة تدل على تأثرك بهؤلاء الخوارج الدواعش، وإن كنت مبغضا لهم. ولذلك ذكرت في مطلع الحديث ومطلع هذه المحاضرة أثر عبد الله بن عكيم عند ابن سعد، قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقيل له: أو قد قتلته؟ قال: كنت أعد ذكري مساوئه إعانة على قتله. فإذا جلست في المجالس ثم فتحت نقدا ما عليه السلطان، وذكرت المعائب، وذكرت وجوه التقصير، وشهرت به، أو استأنست وسر قلبك حين تسمع ذلك من غيرك، فاعلم أنك متأثر بهؤلاء. لذلك هذه علامات فارقة، هذا شيء منها. نعم.
جزاك الله خيرا شيخ خالد على إفادتك وعلى اختصارك، صلى الله أن يبارك فيك. الشيخ زيد بن حليس حفظه الله تعالى لعله أيضا يفيد في هذا الموضوع. ماذا تحب أن تقول شيخ زيد لجاري وجارك وزميل لك في العمل ورجل رأيته في الجمعية أو في السوق وهو معروفك من قديم، لو أراد وسألك أيضا كيف يعرف أنه مصاب بهذا الداء وهو لا يدري؟
باختصار، هناك أمران أقول وضوحهم كوضوح الشمس في رابعة النهار. إذا رأيت الرجل يكفر ولاة الأمور ويحرض عليهم ويتكلم فيهم وينكر عليهم الإنكار العلني، أو نستثني التكفير، إذا رأيت قد تكون مصابا بمرض الخوارج، بمرض الدواعش وهؤلاء، الكلام في ولاة الأمور والتحريض عليهم العلني أو الكتابة في المواقع أو الإعجاب بمن يكتب على ولاة الأمور أو الاستحسان لمن يكتب أو تشجيعه أو أمر من هذه الأمور، أو رأيته يعلن الجهاد ويستحسن الجهاد ويحرض على الجهاد من غير إذن ولي الأمر، فاعلم أن هذا مصاب بهذا الداء. هاتان المسألتان واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وهاتان المسألتان فتنة العصر من قديم وأيضا في هذا العصر، مسألة ولاة الأمور ومسألة أتعجب اليوم رجل يخرج في الإعلام ويقول أن صباح الأحمد ليس له بيعة في عنقي، والناس يعتقدون أنه خارجي أو أنه مصاب بهذا الفكر الداعشي فيتناقضون. لا، خلاص، الذي يقول هذا القول كأن هذا الرجل أحدث، يعني ما كان، بل هذا أحدث في دين الله عز وجل بدعة وضلالة فعليك أن تفر منه فرارك من الأسد. فهذان الأمران لا بد أن يعني كل منا حقيقة الحاضر والمستمع أن اليوم يجلس مع ولده مع زوجته مع جاره إذا على فنجان قهوة ولا زاره ولا التقى معه. يا أخي ترى أن رأيت الرجل يتكلم في ولاة الأمور رأيت الرجل يقول بالجهاد من غير إذن ولي الأمر ترى هذا هو مذهب الخوارج الدواعش القاعدة ومن لف لف.
نعم هو مذهبهم وإن لم يحمل بندقية ولم يفجر مصلين في مسجد ولم يمزق أشلاء ولم يقطع رقابا بالسكاكين ولم يحرق أسرى ولا مسلمين هو منهم. ولكن بعض الناس ينكر المآلات وهو يعتقد البدايات والأسباب، ينكر أفعال هؤلاء كأناس قائمين منفذين. لا تنكر أفعالهم فقط وأنت تتضمن وتضم بين جنبيك وفي صدرك وبين فؤادك وقلبك الأسباب التي جعلتهم ينفذون ما ترى فتستنكر. نعم نعم أنت اليوم قد تستنكر هذا كله، ولكنك أنت ألم يخرج إلى هذه الفئات ويذهب إلى هذه العقائد لمسألة الحكم والحاكم والتعامل معه وحكمه في التكفير له أو المنازعة له والمشاركة له في السلطة والحكم والقرار السياسي؟ هؤلاء أرادوا أن يتخذوا هذه الوسيلة لتنفيذ ما تعتقده أنت، وإن اخترت أنت وسيلة أخرى كصناديق الاقتراع وشوارع المظاهرات والإضرابات والإنكار العلني في تويتر وغيره من الوسائل، إنما اختلفتما في طريقة التنفيذ والتعبير عما تعتقد كلاكما. الشيخ الدكتور فواز حفظه الله تعالى عنده أيضا المايك أو الميكروفون أو حتى يفيد بما عنده كيف يعرف المرء ذلك، وبارك الله في الجميع حقيقة على إفادتهم واختصاراتهم غير المخلة ولله الحمد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما تفضل شيوخنا حفظهم الله تعالى في بيان خطر داعش وكيف تدخل هذه العقيدة الفاسدة في قلوب أبنائنا أو في قلوب أمهاتنا أو في قلوب إخواننا وهم لا يشعرون، فلا شك أن المسلم عليه أن ينقذ نفسه من الهلاك قبل أن ينقذ نفس غيره من الهلاك. ولذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا كما قال الله عز وجل ذلك. فكيف تعرف أنك تعتقد اعتقاد الداعش اعتقاد الخوارج وأنت لا تشعر؟ مثلا تحب هؤلاء الدواعش لأنهم أقاموا الدولة دولة الإسلام الخلافة الذين هم يزعمون أنها خلافة قائمة على الكتاب والسنة وقد كذبوا في ذلك. هل هذه الدولة التي قامت هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟ لا، اسأل نفسك ذلك. كذلك مثلا تحب إقامة الحدود، كثير من الناس يقولون هم يقيمون الحدود، ولكن هل هم يقيمونها على شرع الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة الصحابة رضي الله عنهم؟ لا. كذلك مثلا تحب الجهاد وأنهم يجاهدون، ولكن هل هذا الجهاد الذين أي داعش يعلنون الجهاد وهم يقاتلون، لكن هل هذا جهادهم جهادا شرعيا موافقا للكتاب والسنة؟ لا، وافقوا في اللفظ واختلفوا في المعاني، فانتبه إلى ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بحديث صحيح رأى رجل يمشي فقال هذا في وجهه سفعة الشيطان. فجاء هذا الرجل، انظر إلى هذا السؤال، انظر إلى هذا السؤال، وهذا الحديث يستشهد به العلماء في ذم الخوارج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدثت نفسك أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: من يقتل هذا الرجل؟ ثم ساق الأئمة باقي الحديث. انظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. الداعشي ماذا ينظر؟ ينظر أن كلكم كفار وأنا المسلم، أن الذي لا يبايع أبا بكر البغدادي كافر ونحن المسلمون، الذي لا يهاجر إلى دولتهم كافر وهم مسلمون. هذا هو عقيدتهم، هذا هو أهواؤهم. ولذلك لا أطيل على عن أو أفوت عن مشايخنا كلامهم العظيم، وأختم هذا الكلام بأثر كذلك، وهذا بسند صحيح رواه الإمام سعيد بن منصور. يقول الزهري: انظر، كتب إليه سليمان بن هشام. انظر يا أخوة، هذا في زمن التابعين، ها، انظر إلى هذا الأمر، والأمر يا أخوة ليس بلعب ولا أمر يتسلى به، بل أمر حقيقي. يقول: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة لحقت بالحرورية، امرأة لحقت بالحرورية، يعني ما كانت على اعتقاد الحرورية، والحرورية كما تقدم من مشايخنا هم الخوارج، قتلوا عثمان وقتلوا علي، الخوارج قتلوا عثمان وقتلوا علي واستحلوا دماء المسلمين، هؤلاء هم الحرورية. فيقول: وفارقت زوجها، كفرته، وشهدت على قومها بالشرك، وتزوجت فيهم، يعني في الحرورية، ثم رجعت تائبة. وأجاب الزهري بجوابه لهذه الفتوى: ما حكم نكاحها ورجوعها بعد توبتها؟ انظر يا أخوة، امرأة كانت على عقيدة أهل الإسلام أهل السنة، وهي متزوجة وعندها أولاد، تحولت إلى اعتقاد الحرورية، كفرت زوجها وتزوجت من الخوارج واستحلت دماءهم، ثم تابت ورجعت. فانظر حقيقة، زوجتك، بنتك، ابنك، أخاك، ربما أباك، أمك، الهوى لا يعرف صغيرا أو كبيرا. وجزاكم الله خير.
نعم، لما لا تترك زوجها وأنت تجد في من يقرر من الفكر ما يسمى بالفكر الجهادي اليوم عبد الله عزام، والذي يعتبره سلمان العودة إماما في الجهاد في هذا العصر، فيقول في رسالته: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجماعة المسلمين، أي عبد الله عزام، يقول: إن الجهاد اليوم فرض عين، تخرج إليه المرأة من غير إذن زوجها، ويخرج الولد من غير إذن والديه. لهذا صدق أخونا الشيخ زيد لما قال: كيف تكشف نفسك؟ انظر إلى مسألتين ذكر منهما الجهاد والموقف منه ومعرفة شروطه، وأن الموجود اليوم إنما هو قتال سياسي خارجي أو قائم على عصابات على المذهب الماركسي لا على الشرع المحمدي، ميليشيات وعصابات، لا يجوز أن ينسب هذا إلى الإسلام فيقال إنه جهاد، وإنه الذي وردت فيه النصوص الشرعية. ولعل عند الشيخ أبي الفضل أيضا حفظه الله تعالى إضافة ولو بما يسره الله حول هذا الأمر، الكواشف الجلية السنية الأثرية السلفية للأفكار الداعشية والعقائد الداعشية، كيف يكتشف المرء أن قلبه قد أصيب وأن دينه قد ثلم. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. من الأمور بارك الله فيكم الطعن في العلماء الذين عرفوا بصحة المنهج وسلامة المعتقد، وسلف هؤلاء المعاصرين الخوارج المتقدمين الذين كانوا يطعنون في أمة السلف كالحسن البصري رحمه الله وغيره ممن كانوا ينهون عن منابذة ومخاصمة ومقارعة ولاة الأمور. والآن الخوارج المعاصرين الآن يطعنون في أئمة الدعوة السلفية في هذا الوقت، ويصفونهم بأنهم أذناب بغلة السلطان، ذلك لأنهم كشفوا الحقائق للشباب وبينوا لهم حقيقة هذا الفكر الخارجي المارق. فهذه أحد النقاط التي يعرف بها الإنسان هل هو داعشي أم لا، هل هو على طريقة السلف في محبة العلماء أو على طريقة الخلف من أهل الأهواء في الطعن في أهل العلم حملت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك شيخ علي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه الإضافة. والآن الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، تفضل.
الأمور التي يعني يمكن من طريقها يكتشف الواحد هل هو متأثر بالفكر الداعشي أو أن ابنه أو ابنته أو زوجته أو أخته متأثرين أو متأثرون بهذا الفكر، سأذكر عدة أمور ربما المشايخ جزاهم الله خيرا ذكروها، ولكن أذكرها على سبيل التعداد. فمنها إذا رأيت، فمنها من كان دائما يقول الجهاد الجهاد ويتباكى على الجهاد ويعلق منع الجهاد بالحاكم والعلماء، فاعلم أنه متأثر بالفكر الداعشي. ومنها من رأيته يطعن بعلماء السنة ويمدح علماء البدعة والسوء، يثني عليهم علماء السوء ويطعن في علماء السنة، فاعلم أنه متأثر بالفكر الداعشي. ومنها أيضا وصف العلماء السلفيين بأنهم جامية أو مدخلية أو عملاء السلطان أو باعوا دينهم للدنيا والمناصب، فاعلم أن من يقول هذا هو متأثر بالفكر الداعشي. ومنها أيضا الأناشيد الجهادية الحماسية التي فيها التباكي على الإسلام وأنه يجب علينا أن نخرج الطغاة وأن نزيلهم وأن نقتلهم وأن ندمرهم من الأرض وأن يعني نفجرهم، فسماع هذه الأناشيد دليل على أن صاحبها متأثر بالفكر الداعشي. ومنها أيضا مدح أسامة بن لادن والظواهري وأبي محمد المقدسي وأبي بكر البغدادي والدواعش، من يمدح هؤلاء فهو متأثر بالفكر الداعشي. ومنها أيضا من يقرأ لكتب المفكرين التكفيريين كسيد قطب والمودودي والراشد وغيرهم ممن ينادي بالتكفير ويزرع التكفير، كمن يقول إن مساجد المسلمين هي معابد الجاهلية، ومن يقول إن الأمة الإسلامية اليوم غائبة، ومن يقول بأنه لا توجد دولة إسلامية اليوم إلا إيران قبحهم الله من سفهاء وأغبياء أساءوا إلى الإسلام والمسلمين. ومن رأيته ينعزل عن الناس ويخلو بنفسه وعن أهله، فاعلم أنه قد يكون متأثرا بالفكر الداعشي. ومن إذا رأيته يتكرر على لسانه تكفير الناس ويستسهل التكفير وإطلاقها على الناس، ففيه شيء من الفكر الداعشي. أيضا من رأيته يجمع الأموال ويرسلها للجهاد أو يرسلها عن طريق النت، فاعلم أنه متأثر بالفكر الداعشي. ومن الأمور الخطيرة التي ينبغي أن نلاحظها وهو أمر أختم كلامي به، وهو من يستعمل السرية فلا يجيب مع من يذهب ولا يبين من هم أصحابه وماذا يقولون وفي ماذا يتكلمون ولا يسمح لك بالنظر في جواله أو المواقع التي يدخل فيها، فهذا نذير سوء.
وتلميح يرشد بالاهتمام في أمره. وأختم بقول ابن كثير رحمه الله تعالى الذي ذكره في البداية والنهاية عن هؤلاء، وهذا القول آمل أن يتنبه له الجميع، إذ يبين ابن كثير فيما نقله عن بعضهم أن من تأثر بالفكر الخارجي الداعشي سوف يخرج دون أن يشعر به. فقال رحمه الله تعالى فيما نقله بأن الخوارج ومنهم الدواعش كتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا إليهم ليوافوهم إلى النهر، يعني يقابلوهم هناك، ليكونوا يدا واحدة على الناس، ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم من الخروج. فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وسمعنا مما تقدم شيئا طيبا مباركا لمن أراد الله له الخير وانتفع بهذه الوسائل في كشف هذا المرض. وأنبه على وسيلة أخرى أيضا مهمة، وهي الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكما سمعنا قتل هؤلاء الخوارج خليفتين من الخلفاء الراشدين، وقتل أعداء الصحابة خليفة ثالثا وعمر بن الخطاب، فكان اثنين هم من حظ الخوارج، ولهذا يشترك هؤلاء الخوارج مع غيرهم في الموقف السيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق الألفاظ السيئة، وخاصة في حق أمير المؤمنين أول ملوك أهل الإسلام وخير ملوكهم وخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما، أو المغيرة بن شعبة، أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان في قلبك شيء من الغل على أحد من هؤلاء وكنت تظن نفسك لست من سبابة أبي بكر وعمر، فاعلم أنك قد انتقلت إلى الضفة الأخرى وأنك مع الخوارج المارقة. إخوتي باختصار، نعلم أن لكل فكر ولكل اعتقاد مصادره العلمية وشخصياته ودعاته، فأتوجه بسؤالي الآن إلى المشايخ الفضلاء المشاركين في هذه الندوة، وأبتدئ بالشيخ أحمد حفظه الله لأسأله وباختصار أيضا حتى تحصل الفائدة لنا ولإخواننا إن شاء الله. نعم عفوا، سؤال للشيخ خالد بعد الشيخ أحمد أيضا حول المصادر الفكرية والعلمية. نحن نعلم أن أي فكر هناك كتبه وأبرز كتبه التي يتلقونها، هناك شخصياته ودعاته، وهناك وسائل إيصال مواد هذه الكتب وهذه الفكريات. تفضل الشيخ أحمد باختصار، وإذا شئت أن تقدم الشيخ خالد فليتقدم. تفضل شيخنا الشيخ خالد حفظك الله، تفضل بارك الله. لا تفضل، خلاص قدمك الشيخ، سبق الأمر. جزاك الله، يلا افتح. جزاك الله خيرا، الله يبارك في الجميع وجزاكم الله خيرا، وفقنا الله
يختار. الله يحفظك، جزاك الله خير. قبل أن أدخل المصادر للفكر الداعشي، فأحب أن أنبه أيضا إلى علامة من علامات من يحمل الفكر الداعشي، نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يحب القتل، فيقول لو أظفر بهم أقتلهم، أفعل بهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فإذا رأيت من نفسك حب قتل المسلمين، أو رأيت أو سمعت من ابنك أو من قراباتك مثل هذا الكلام، فاعلم أنه متأثر بالفكر الداعشي. أما ما ذكره شيخنا الأستاذ عادل منصور جزاه الله خيرا، نعم جزاه الله خير الشيخ زيد أيضا يقول أو تأييد من يقتل ويفجر فهذا يحمل الفكر الداعشي جزاك الله خير. أما ما ذكره أخونا الشيخ وشيخنا الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا من مصادر الفكر الداعشي، فمن مصادرهم مواقع الاتصال الإنترنت وحسابات الفيسبوك والتويتر وغير ذلك، فعنها من طريق هذه المصادر يصلون إلى أبنائنا وإلى بناتنا ويصلون إلى عقول الآباء والأمهات فيؤثرون عليهم. كيف يخدعونهم وماذا يقولون لهم؟ اعلموا بارك الله فيكم أن لديهم عدة أمور يخدعون بها الناس، منها يوهمونهم بأنهم حققوا انتصارات للإسلام والمسلمين، بهذا يخدعونهم. ومنها أنهم يأتون لهم بمقطع رجل يعني على مشارف الموت ينطق بالشهادة وأنه يرى حور العين وأنه يتمنى وكذا وكذا، بهذا يخدعونهم. ومن ذلك أيضا ما يزعمونهم من قيام دولة الخلافة الإسلامية، بهذا يخدعونهم. ومن ذلك أيضا دعوة تكفير الحكام وأنهم عملاء لأمريكا، فبهذا يخدعونهم. ومنها أيضا أن الحكام هم حرب على الإسلام والدعاء، وبهذا يخدعونهم. ومنها أيضا يخدعونهم بأنهم يمنونهم بتزويجهم من الفتيات والإماء ممن يأسرونهم في ظلمهم وحربهم للناس، فبهذا يخدعونهم. وأيضا أمر خطير، يفتحون تحفيظ للقرآن عن طريق النت في غرف خاصة ثم ينشرون الفكر الداعشي، وهذا أمر أخبرني به أخ حصل له هذا الأمر، فليس عملية كلام في الخيال وإنما أمر واقعي. أيضا يجمعون المال عن طريق النت للجرحى واليتامى والمرضى، وهم يساندون أولئك الفجرة القتلة من الخوارج، والله أعلم.
شكر الله لك شيخ أحمد. شيخ خالد حفظك الله، تفضل. مصادر هذا الفكر وهذه العقيدة الخبيثة المعاصرة.
لا شك أن كل جماعة منحرفة عن السنة لها مصادرها التي تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من القرون الفاضلة. فهؤلاء الخوارج في زماننا هنا لا شك أن حامل رايتهم ومقدمهم في هذا الباب والمعول على كتبه هو سيد قطب، وقد أحسن الإمام العلامة حامل راية الجرح والتعديل أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حيث كتب مقالا وذكر في هذا المقال أن سيد قطب هو حامل راية التكفير في هذا الزمان. فسيد قطب في كتابه ظلال القرآن، هذا الكتاب هو مصدر ومرجع عظيم للتكفير، ومن أوضح ما ذكر في تكفير المجتمعات ما ذكره في سورة يونس عند قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. في هذه الآية صرح هناك قال لقد ارتدت البشرية وإن بقيت هذه المحاريب وهذه المآذن تعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخر ما ذكر. ولو جمعت مادة التكفير من ظلال القرآن فقط لأتت في مجلد كبير بلا شك بل يقين. ولا شك أن من مصادرهم من سلك في تأثره وكتاباته مسلك سيد قطب، ومن هؤلاء عبد الرحمن عبد الخالق في كتاباته، فإنه أيضا نقل العبارة نفسها أو بمعناها عن سيد قطب في ارتداد البشرية. فهذه المصادر هي في الحقيقة الأصول التي غذي عليها هؤلاء التكفيريون ثم انتقلوا من مراحل إلى مراحل. وكذلك ما ألف من كتب الحدادية ككتاب ذاك المصري الذي هلك، مدحة آل فراج في كتبه التي يدندن في أصولها على أبواب التكفير
وعلى أبواب إنكار المعذرة أو العذر بالجهل بإطلاق، وهذا أيضا من الكتب التي تكون مصدرا لهم. كذلك ما كتب ذاك الخبيث المنحرف الضال وهو الحازمي، وهذا الحازمي في كتاباته تعده داعش من المراجع لها، وما كتب في كتاباته وما تكلم من فتاويه في التكفير وفي منزع التكفير والحدادية. كذلك أيضا الرسائل التي كتبت أو فرغت من كلام رأس الخوارج في زماننا في هذا الوقت وهو أسامة بن لادن، وما يفرغ ويكتب من كلام نائبه الذي تولى قيادة القاعدة فترة من الزمان المصري الخبيث ذاك أيمن الظواهري. فهؤلاء في الحقيقة مجموعة من الشخصيات ومجموعة من المؤلفات هي في الحقيقة من المصادر الرئيسية لهؤلاء الدواعش والخوارج ومن سلك سبيلهم ولف لفهم.
هناك مصادر من الكتب وهناك منابع من الكتب كثيرة جدا يجمعها الكتب الفكرية في هذا العصر، كتب الجماعات السياسية الإسلامية قاطبة على اختلاف مسمياتها، وأشدها الكتب الصادرة عن كتاب الإخوان المسلمين، خاصة آل قطب، سواء سيد قطب أو أخيه محمد قطب ومن تلمذ عليهما ومن مدحهما ونشر كتبهما وتأثر بها كما يقول أو كما هو كما هي كتابات عصام برقاوي أبو محمد المقدسي، ومصادر كثير من هؤلاء كتاب كواشف الجلية في كفر الدولة السعودية وكتاب ملة إبراهيم، المصنفات كثيرة وقد يكون في تعدادها دلالة عليها، وهذا ما لا نريده ولا نصب إليه، ولكن نقول إن هذه الكتب أيضا لها أناس يروجون ويثنون لها ولها رموز. فأرجو من الشيخ علي حفظه الله باختصار أيضا أن يذكر لنا بعض مصادر هؤلاء ورموزهم. ولا شك أيها الإخوة أن علماء السنة الأعلام نصحوا الأمة وأدوا ما عليهم من الأمانة وحذروا الناس من مصادر هذا الفكر الخبيث وهذا المعتقد الضال، سواء كانت كتبا أو رجالا. تفضل شيخ علي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله المشايخ ما قصروا وتكلموا الكثير في الكثير من هذه الأشياء التي ربما يعني يحتاج المقام أن نكرر وأن نعيد وأن نرتب بعض الأشياء، وربما تستكمل المقالة شيئا مما أهمل، وربما تأتي في مناسبات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى إعادة الكلام في هذه البدعة الداعشية. فلا تظنن أن الأمر سهل، فإن الخطب جسيم، ويجب عليك أن تسارع في اكتشاف هذا المرض الذي قد يكون فيك، وتنظر في العوارض التي تقع إذا اكتسبت وتشربت هذا الاعتقاد الداعشي. مثلا إذا قيل لك إذا حسيت مثلا في سخونة في الجسد فهذا نذير لوجود حمى، فيجب عليك أن تسارع إلى الطبيب، أن تسارع إلى إنقاذ نفسك حتى لا تتزايد هذه الأمور. فالكلام في هذه المسألة فيما يتعلق في الأشخاص ينبغي إعادة صياغته، أو ربما صياغته في أسلوب آخر حتى يفهم المراد مرة أخرى. بمعنى، من هي هذه الشخصيات وهذه الرموز وهذه الكتب وهذه المواقع في الإنترنت وهذه الحسابات في التويتر ونحوها؟ من هي تحديدا التي تغذي هذه العقيدة الداعشية؟
يجب علينا صراحة أن نبين شيئا من ذلكم. لا شك أن لكل عقيدة حملة يحملونها وينشرونها ويقومون عليها، وبالإمكان بكل يسر أن نذكر هذه الرموز وهذه الشخصيات ونعددها، نأخذ ساعة كاملة ونعددها، وأنت إذا كنت متأثرا بواحدة منها فانبذ هذه الحسابات. هذا يسير، وهذا منهج إلهي أصلا في تعيين هذه الرموز. وللشيخ ربيع حفظه الله تعالى إمام السنة، إمام السنة وحامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر، كتاب في بيان منهج أهل السنة في نقد الفرق والجماعات والطوائف، يبين أن تعيين هؤلاء الأسماء مما نصت عليه الشريعة الإلهية. لكن لا بد من بيان حقيقة وواقع نعيشه في هذا الزمن لم يكن موجودا في الأزمان السالفة. الأزمان السالفة تختلف عن هذا الزمن بشيء، وهو أن الذين يحملون هذا الاعتقاد كثر، وكان أهل العلم إذا بينوا فرقة من الفرق يذكرون رأسها، فيقولون الفرقة النجارية إمامها كذا كذا كذا، يقولون الفرقة الفلانية إمامها كذا كذا كذا، بالتعيين وتعيين أصحابها. انظر إلى شرح السنة للبربهاري، انظر إلى الإبانة لابن بطة، انظر إلى السنة لابن أبي عاصم، وذكر أعيان نصوا على ضلالهم وانحرافهم. وهذا منهج رباني، تبت يدا أبي لهب وتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر بعض، وكما قال السلف رضوان الله عليهم إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. هذا منهج. لكن اليوم الذين يتكلمون في هذه المذاهب حقيقة وواقعا، في السابق هذه المذاهب المخالفة للسنة ألصق بالأشخاص والأعيان، أما اليوم وشرح هذه المسألة تطول، اليوم ابتلينا بتعدد الجماعات والفرق والأحزاب والشيع كما نقول ونردد ونكرر، كما قال شيخنا أبو العباس الجماعات الإسلامية التنظيمية. هذه لابد من الثقافة في مثل هذه الأشياء، لابد أن تعرف مكمن ومنبع هذا الاعتقاد الداعشي، يرجع إلى بذرة بذرت قبل سنوات، بدءا من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم حسن البنا وما أحدثوه من الفتن والبلابل والتهييج والتكفير، وما أحدثوه من التفجيرات والاغتيالات وإلى آخره، منهج قائم على تكفير المسلمين. وما تفرعت من هذه الجماعات كالقطبية مثلا، أعني كما تفضل شيخنا أبو العباس من حام حول سيد قطب ومحمد قطب آل قطب، ومن أثنى عليهم، ومن استقام من كتبهم، ومن تتلمذ عليهم، كل هؤلاء القطبية ينبغي الحذر من طريقهم، كسفر الحوالي، سلمان العودة، عائض القرني ونحوهم ممن يبجل هذا الطريق. ولا تقل القطبية هذه ليست لها وجود، لا، هي موجودة وهي بيننا وبين أبنائنا، والسرورية وصاحبها محمد سرور زين العابدين، ذاكم الذي خرج من حضن الإخوان المسلمين وتشرب هذه الأفكار ثم أخذ يضلل وإلى آخره، والكلام يطول. لكن من فصائل هذه الجماعات الإسلامية جمعية إحياء التراث الإسلامي، لابد أن نذكر مرة أخرى جماعة عبد الرحمن عبد الخالق، وإياك وإياك ومن يقول عبد الرحمن عبد الخالق نحي وأبعد عن الجماعة، لا، منهج عبد الرحمن عبد الخالق هو الذي تقوم عليه الجماعة، منهج عبد الرحمن عبد الخالق هو الذي تتأصل به وهو الذي تطبقه عمليا اليوم. فحتى لو تبرأت من عبد الرحمن عبد الخالق، فالمنهج المحدث الذي تكلم عليه علماؤنا الألباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله تعالى في منهج هذا الرجل ما زال موجودا، وما زال علينا أن نحاربها وأن نتكلم في هذه الجماعة، وأن نبعد أبناءنا من أحضانها وأحضان حلقاتها في القرآن، كما قال يزيد الفقير، يقول: كنت شابا صغيرا أقرأ القرآن، فالتف الخوارج حولي لأني أقرأ القرآن يدعوني إلى مذهبهم. لماذا؟ هذه طريقة الأحزاب، هي طريقة الخوارج من قبل، يأتون إلى مثل هذه الأشياء ويحثون على هذه البدعة الشنيعة. ومن أفراخ وفصائل هذه الجماعات القاعدة، تنظيم القاعدة، ما أريد الإطالة، لكن القاعدة حقيقة التي لها ارتباط وعلاقة بالإخوان المسلمين هي التي خرجت منها الخوارج، داعش وجبهة النصرة. أين الكلام على جبهة النصرة؟ أين كلام جمعية إحياء التراث على جبهة النصرة؟ ولماذا هذا الغموض؟ ولماذا لا تسمع منهم حسا؟ أليس هذا تعمية على أبنائنا وإخواننا فيما تحمله هذه الفرق والجماعات من المخالفة للسنة؟ هذه كلها من الخيانة العظيمة. كل من أخذ يرضع من ثدي هذه الجماعات السياسية الإسلامية ستجد لحمه ينبت على العقيدة الداعشية شئت أم أبيت.
الله أكبر، جزاك الله خير.
أليس النداء والدندنة عند هذه الجماعات بإرجاع الخلافة الإسلامية؟ ألم تسمعهم يقولون: هؤلاء الطغاة قد سرقوا الخلافة الإسلامية، وهذه مشكلة هذه الأمة وهذا العصر. أليس هؤلاء يدندنون حول العدالة الاجتماعية وأن الرسالة الإلهية إنما أنزلت لإقامة العدالة الاجتماعية؟ كل هذه الأشياء نذير لهذا الفكر الداعشي الذي يأكل بأبنائنا. فكل من يدندن حول الخلافة فله نصيب من الداعشية، كل من يدندن حول العدالة الاجتماعية له نصيب من الداعشية. كل من اسأل ابنك، كله اسأل، قل لابنك إذا سمعت فلانا يقول ارجاع الخلافة الإسلامية فاحذره، إذا سمعت فلانا يقول سيد قطب احذره، إذا سمعت فلانا يردد ويقول العدالة الاجتماعية فاحذره. كل هذه لابد من بيانها. أما على وجه التعيين فالكلام قد سبق، سيد قطب وإلى آخره ونحوهم ما أريد أن أطيل، لكن هناك بعض الأشياء إن شاء الله تصبر علينا.
تفضل.
أما على وجه الخصوص، فاعلم أن التعمية والتخفية والخفية والتستر بالكنى هي من أبرز صفات هؤلاء. ما يريدون النهج الواضح الذي عليه أهل السنة، النهج الواضح في التسمية، في الابتعاد عن الكنى، في الابتعاد عن الحسابات التي تعمي، هذا كله من العلامات على انحراف هؤلاء. أما ما يتعلق بالحسابات وما يتعلق في الفيسبوك وما يتعلق بالإنترنت فالحكم على هذه الجماعات تقدم وسبق، لكن أكثر هذه الحسابات لا يعرف قائلها، لا يعرف منتحلوها. حساب أو موقع أهل الأثر، موقع أهل الحديث، موقع فلان فلاني، ومن الذي يكتب في هؤلاء عند هؤلاء؟ أبو القعقاع، أبو نصر، أبو قتادة، أبو فلان، من هم هؤلاء؟ ما تدري. طيب إذا ما تدري كل هؤلاء لماذا تترك ابنك يسترسل معهم؟ فلا بد من البيان. واحذر خاصة فيما يتعلق في هذه المواقع التي تأتي بالأسماء البراقة، أسماء البراقة، الانتساب إلى السلف، الانتساب إلى الأثر، الانتساب إلى خاصة التوحيد، فإن التوحيد المراد عند هؤلاء هو من جنس التوحيد المراد عند الفرق الضالة من قبل، الجهمية والمعطلة كانوا يتكلمون في التوحيد لكن على خلاف أهل السنة والجماعة. التوحيد عند الصوفية خلاف أهل السنة والجماعة، التوحيد عند الجهمية يراد به تعطيل الرب تبارك وتعالى في الأسماء والصفات. الصوفية ماذا يريدون بالتوحيد؟ الفناء والغياب عن السوي. أما التوحيد عند هؤلاء فيراد به التكفير، ويراد به كل من يذهب إلى وجوب السمع والطاعة للأئمة، كل من يصبر على جور العلماء، كل من هذا التوحيد عند هؤلاء. إذا أنت لا تقول بالعمليات الجهادية فأنت قد خالفت ونقضت التوحيد، إذا أنت خضعت لولاة الأمر أنت قد وقفت وناقضت في التوحيد. أقول ما تسمعون، الحمد لله رب العالمين.
شكرا، جزاك الله خير. شكر الله لك شيخ علي، والحقيقة أن الموضوع متشعب وطويل، وهو أيضا هذا دلالة على أهميته. فإذا كنت تنازع ذا السلطان سلطانه، وإذا كنت تستهين بدماء المسلمين، وإذا كنت
في قلبك غل على ولاتهم وعلى جماعة المسلمين، وإذا كنت تؤيد ولو أنت على فراشك لا حراك بك فتشاهد الأحداث في التلفاز هنا وهناك فتؤيدها، إذا كنت على هذا وأشكاله فاعلم أنك قد أصبت. وللدواعش آثار سيئة على الأمة وعلى الدين وعلى الملة. لعلي أختم بضيفنا وأخينا العزيز شيخ أبي الفضل محمد عمر حفظه الله، فيذكر لنا هل ثمت إيجابيات كما يقال لمثل هذا الفكر على الأمة؟ هل فعلا من إيجابيات إزاحة طغاة أو حكام أو ظلمة كما يقولون؟ هل من إيجابياته ما يردده بعضهم من أنها رد للشعوب حقها وإرادتها واختيارها وحريتها وإرادتها وكرامتها؟ هل إلى آخره؟ فأرجو أن يختم لنا أخونا أبو الفضل حفظه الله بما ييسر الله له.
بسم الله الرحمن الرحيم. القائل بارك الله فيكم لمثل هذه العبارة ينظر له من وجهين، الوجه الأول وهو الوجه العاطفي السطحي الذي يتصوره بعض الناس من الشباب من المراهقين والمراهقات الذين يتصورون أن ما يقوم به هؤلاء الدواعش هو دين الإسلام الصحيح الذي أرسلت به الرسل، وهذه النظرة السطحية نظرة خاطئة عاطفية، والنظرة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة هي نظرة أهل السنة، لأنهم ينظرون إلى هذه المسألة بالمنظار الشرعي لا ينظرون إليها من المنظار العاطفي، فيقيمون هذه الأفعال التي يقوم بها الخوارج بالمنظار الشرعي. فهل من إيجابيات هذه الدولة المزعومة تفجير المساجد بما فيها من المصلين من الجيش أو من الشرطة أو من أفراد الناس؟ وهل من إيجابياتهم انتهاك أعراض المسلمات؟ وهل من إيجابياتهم التغرير بالأطفال والشباب المراهقين وتلغيمهم ثم الزج بهم في الأماكن العامة التي فيها المسلمون في أسواقهم وفي غير ذلك؟ فهؤلاء لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. فالذي ينظر من الواقع الذي نعيشه في البلدان الذي حدثت فيها ما يسمى الربيع العربي يرى الواقع خلاف هذا الكلام، فإنما يعيش أهل تلك البلاد الجحيم والخوف والرعب الذي امتن الله تعالى على المشركين، امتن الله عليهم بنعمة الأمن والأمان، فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الدولة الداعشية أو الدولة الذي يرى هذه إيجابيات يحرم هذه النعمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على المشركين. وهل قتل السلفيين خاصة والمسلمين عامة من الإيجابيات من الدعاة ومن غير ذلك؟ هذا من التلبيس والتغرير على عامة الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين بعيوب هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لجميع المشايخ المشاركين حفظهم الله تعالى وكتب الله لهم الأجر والمثوبة على هذا النصح وهذا البيان، وشكر الله لإخواننا المستمعين المصبرين أنفسهم هذا الوقت الطويل، ولم يكن بحسباننا إطالته ولا بإرادتنا إطالته، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ونستبقي كثيرا من الأمور والتجليات لأمور كثيرة إن شاء الله إلى محاضرة الغد وندوة الغد إن شاء الله تعالى، وأنتم على موعد في الساعة التاسعة والنصف غدا مساء بعد العشاء إن شاء الله. مع لقاء سوف يعلن عنه ويذكر عنوانه الذي اختير له لاحقا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.